الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. باب وجوب الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ردنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال: باب وجوه الإحرام وصفته. ووجوه الإحرام قلنا يعني أنواع الإحرام، وهي كم نوع؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول التمتع، وهو الأفضل والأكثر أجرا. الثاني القران. الثالث الإفراد. قال: وصفته، قلنا يعني كيفية أي نوع من أنواع الإحرام الثلاثة. قالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. والصحيح أن حجة الوداع كانت سنة 10 من الهجرة، ولكن فرض الحج كان سنة 9 من الهجرة. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة بعدما صلى الظهر، ووعظهم موعظة ذكرهم فيها بصفة الحج وفضل الحج ومكانة الحج عند الله سبحانه وتعالى. ثم خرج بعد صلاة الظهر من المدينة. قالت: فمنا من أهل بعمرة، يعني المتمتع. يعني شنو يا جماعة؟ المتمتع، لأن المتمتع من الميقات بيقول اللهم لبيك عمرة، ولا يحتاج أن يقول اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى حج، لا يحتاج أن يزيد هذه الزيادة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يقولوها. قالت: ومنا من أهل بحج وعمرة، وهذا هو القارن. والقارن بيقول من الميقات اللهم لبيك حجا وعمرة، ويجوز أن يقول اللهم لبيك عمرة، لأن القارن عنده حج عمرة، لكن دخلت العمرة داخل أنساك الحج. قالت: ومنا من أهل بحج، وهذا هو المفرد، وهذا هو المفرد. قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. بعض العلماء قالوا ده دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مفرد، لأن النص قال قالت وأهل رسول الله بالحج، لكن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا في حجة الوداع، أهل بحج أي حج وعمرة. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. وجاءت روايات عن عمران ابن حصين وغيره، نقلها الشيخ ابن باز رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام، أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، حج قارنا ولم يحج مفردا، وهذا هو الصحيح. وقلنا ما استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يفسخ حجه إلى عمرة ليجعله تمتعا. لماذا؟ ما هو السبب؟ لأنه ساق الهدي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو أنني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت لهدي ولا جعلتها عمرة. فتمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن يحج متمتعا، وتحسر أنه ساق الهدي. ومن هنا أخذ العلماء على أن حج التمتع هو أفضل الأنساك الثلاثة. وذكرنا يا جماعة في الدرس الفات مسألة، قلنا إنه في يوم 10 ذي الحجة يوم العيد، قلنا إذا فعل 3 من الأشياء اللي شنو؟ الرمي والنهر والحلق وطواف الإفاضة. قلنا إذا فعل 3 تحلل التحلل الأول، لكن الصحيح إذا فعل 2 من 3 يتحلل التحلل الأول الذي يحل له به كل شيء إلا الجماع إلا النساء. وإذا فعل 3 أشياء يحل له كل شيء حتى النساء. هذا هو صحيح، صحيح المعلومة دي. قالت فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، يعني بعدما فرغ من العمرة. وفي قولها فحل عند قدومه قال العلماء فائدة عظيمة، وهي استحباب المبادرة إلى العمرة والإسراع. مع أنه يجوز الإنسان بعد ما أحرم من الميقات ولبس إحرامه ولبى وكذا، لو وصل مكة ممكن يمشي الفندق يرتاح وينوم، ممكن من بكرة حتى نعمل العمرة طالما هو باقي على إحرامه، ممكن يجوز. لكن في قولها فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، معناته عند قدوم عمل العمرة وطوال شنو حل، معناته كانوا بيبادروا ويسرعوا إلى فعل العمرة، ودي السنة المستحبة وده الأفضل. قالت وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة يعني المفرد والقارن فلم يحل حتى كان يوم النهر، وذي تكلمنا عنها وفصلنا فيها إن المفرد والقارن بيكونوا على إحرامهم لحد يوم شنو يا جماعة 8 ويوم 9 ولحد يوم النهر، ويفعلوا أعمال يوم النهر ذكرناها قبل شوية، بعد ذلك بيتحللوا من إحرامهم. أما المتمتع أول ما يجي يعمل عمرته اللي يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق طوالي بيفك شنو يا جماعة إحرامه، ويتحلل من العمرة تحلل كامل وينتظر لحد يوم 8 ذي الحجة. نعم. والحديث فيه فائدة يا جماعة، جواز الأنساك الثلاثة، جواز ومشروعية الأنساك الثلاثة، لأن بعض العلماء قالوا التمتع واجب، يعني إنسان ما يحج إلا تمتع، وده خلاف الصواب، لأنه هنا قالت منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج. والناس اللي ما ساقوا الهدي النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم فعلا إنهم يجعلوها عمرة، واحدين واصلوا في الحج. نعم. واصلوا في إحرامهم. نعم.
باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من المسجد متفق عليه.
باب الإحرام، الإحرام هو نية الدخول في النسك. أما اللبس الإزار والرداء اللبس الأبيض ده، ده لباس الإحرام ويسمى تجوزا بالإحرام، لكن أصل الإحرام وأصل هذه الكلمة هو نية الدخول في شنو يا جماعة في النسك، ده هو الإحرام، نية الدخول في النسك. عشان كده هيجينا قدام في الأحاديث لو إنسان ما لقى إحرام ذات أو كان في إحرام في البلد في مكة أو في مكان الميقات اللي هو مر عليه نزل فيه، لكن ما عنده قروش يشتري ذاته، سرقت أمواله مثلا، فده قالوا يجوز له يقلع القميص عن الجلابية بتاعته ويتزر بها، وإذا عنده حاجة في راسه عمة ولا كده يعمل رداء، يعمل إزار ورداء، لكن ما يكون لابسه كده، إنما يقلع ويلفها لف زي الإزار وزي شنو يا جماعة الرداء. جلابية يعملها مثلا إزار وذاك يعمله رداء العمة مثلا، أو زي الغترة بتاع السعوديين أو كده. إذا ما كانت بتكفي مثلا أو بس لابس جلابية فقط ممكن يجعل السروال تحت ويلف الجلابية فوق زي شنو يا جماعة يبقى إزار شنو ورداء فبيجوز له ويمشي له حجه لهذه الضرورة. لكن فده دليل على إنه يا جماعة الإحرام مش هو اللبس، الإحرام أصله هو نية الدخول في شنو يا جماعة النسب. نعم. قال ابن عمر قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عندي المسجد. متفق عليه. ابن عمر بيرد على الذين قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل يعني أحرم من خارج المسجد بعد ما دخل المسجد وصلى، لأنه قلنا ذو الحليفة اللي هو وادي العقيق ده وادي شنو يا جماعة مبارك، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة فيه، فلما نزل ولبس الإحرام وصلى في هذا الوادي المبارك اختلفوا الصحابة هل النبي عليه الصلاة والسلام أهل أي أهل بالإحرام لبيك حج أو لبيك حجة وعمرة. الكلام التلبية والإهلال ده قالوا جوا المسجد بعد ما صلى بعد ما لبس الإحرام وصلى هو جوا المسجد قالوا، ولا أهل بعد ما طلع وركب الدابة بتاعته. فابن عمر رد على القائلين بأن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بعد ما خرج من المسجد، فقال ما أهل رسول الله إلا من عند المسجد. لكن الصحيح قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أهل مرتين أو عدة مرات، أهل جوا المسجد بعد ما صلى بعد لبس للإحرام وصلاته أهل. وابن عمر سمع هناك فروى ما سمع وما رأى، والذين قالوا أنه أهل بعدما استوى على راحلته أيضا سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالإحرام بعدما ركب واستوى على راحلته. فكل روى ما رأى وسمع، عشان كده العلماء قالوا الأمر واسع، ممكن الإنسان يهل يعني يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا وعمرة أو كذا من داخل المسجد في ذو الحليفة أو بعد ما يركب شنو يا جماعة الدابة بتاعته والراحلة بتاعته. والإهلال في اللغة من الظهور، أهل أي ظهر، ولذلك سمي الهلال هلالا لظهوره لمن رآه. والإهلال هنا هو نية الدخول في النسك وإظهار الإحرام تقول لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة أو لبيك حجة وعمرة أو لبيك حجا. نعم.
أحسن الله عليكم. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
وصححه الألباني أيضا في صحيح الجامع. عن خلاد بن السائب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، يعني بالتلبية، هنا الإهلال يعني التلبية، وهذا ما يتعلق بالإحرام. قال باب الإحرام وما يتعلق به. فمن الأشياء المستحبة والمندوبة التي تتعلق بالإحرام رفع الصوت بالتلبية، وهذه سنة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بها أصحابه وأمته. وجاء في الحديث الصحيح أن الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، يعني لحد ما صوتهم ينقريش، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الآخر بقوة وبصوت عالي لحد ما صوتهم ينقرش. وهذا للرجال خاصة، أي التعلية ورفع الصوت للرجال خاصة، أما النساء فعليه النبي الإسرار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح: أفضل الحج العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، أما الثج هو إراقة الدماء. فأفضل الحج وأفضل الحجاج اللي بيحجوا هم اللي بيرفعوا صوتهم بشنو يا جماعة؟ بالتلبية، ويريق الدماء من نحر الهدي. نعم.
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد بإحدى يديه واغتسل، رواه الترمذي وحسن.
وصححه الألباني أيضا في صحيح سنن الترمذي. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل. في الحديث مسألتان: الأولى التجرد للإهلال يعني للإحرام، للإهلال يعني للإحرام، يعني ما يجوز للإنسان يقول لا أنا بلبس السروال ما بقدر أقلع سروالي وبعد ذلك دار يتزر ويلبس الرداء تاع الإحرام، يكون لابس لحي السروال إما طويل وإما قصير، كل ما يجوز لا طويل لا قصير، لابد تتجرد من جميع شنو يا جماعة؟ الثياب. في ناس يقول لك لا أنا ما تعودت كذا، لا ده الدين، تعود نفسك على شنو يا جماعة؟ على الدين، تتجرد من جميع الثياب، ما يكون عليك إلا إزار ورداء فقط اللي هو الفوق والتحت الإحرام. طيب مسألة: إذا كان في برد شديد، برد ثلج نازل، والإزار والرداء ما بدأ فيك ممكن تموت، هنا ممكن تلبس تحته أشياء، بنطلون وهدوم برد وكذا وسيوتر وكذا، لا ما بجوز. طيب تعمل شنو؟ ممكن تلبس إزارين وردائين، ممكن تلبس 5 أزر وخمسة أردية، ممكن تلبس 50 إزار وخمسين رداء، يعني يكون هو ذاته بس اشتري منه كثير بس. لا. ومسألة أخرى ذكرها الفقهاء بناء على النصوص: لا يجوز للمحرم أن يلبس المخيط. المخيط مش يعني فيه خيط، ما الهدوم كلها هي مكونة من الخيط، حتى الإزار والرداء بتاع الإحرام برضو من الخيط مصنوع. المقصود بالمخيط يا جماعة ما كان مفصلا على هيئة الجسد أو أطراف الجسد، زي ده مثلا، ده مفصلا على اليد صح، وده ماشي مع اليد، وتحت ماشي مع الكرعين، فما كان مفصلا على هيئة الجسد هذا يسمى بالمخيط، وهذا لا يجوز للمحرم أن يلبسه، لا سروال تحت نصير ولا طويل ولا جاكيت بفوق، ولا يجوز يعمل لباس الإحرام نفسه شكل المخيط، يعني واحد هناك ترجع يعمل له يدين نفسه، هو ذات يودي الترجي يقول له اعمل له حاجات طالعة واعمل له لسك واعمل له دبابيسنا، ده كله يا جماعة ما بجوز شرعا، فهذا كله من محظورات الإحرام. لبسته تعب تلف لف وتكرفس من فوق لحد ما يثبت، والفوق تخطه عليه كل ما يقع تصلح، أو تربطه ولا تعمل له لستيك ولا تعمل له دبوس ولا سستة ولا زراير، ده كله من محظورات الإحرام. وما يجوز برضو في الإحرام تغطي رأسك يا جماعة، لا بطاقية لا بعمة، وحيجينا الحديث، ولا يجوز تغطي رأسك بالإحرام ذاته وخطه كده فوق رأسك، ما بجوز. لكن لو في شمس ممكن تشيل شمسية فوق، لكن ما تخط حاجة في جنوية معا في راسك، وما تخط حاجة في راسك بالشيعة في مواب القلبة. زمان كان بيجوناك الحج وبيجيبوا بصات بيقطعوا من فوق بالمنشار، والله تلقاهم رؤوسهم طالعة بفوق زي النعام، ليش شنو يقول لك بير الشيعة؟ قال ما يخط حاجة في راسك. طيب ما السماء فوق؟ السماء برضو فوق راسك، مش بالسماء قاعدة كمان 7 سماوات، ما واحدة تقطع كيف، وما مقصود أي حاجة فوقك يا جماعة، فدين الناس أغبية. نص الإنسان العقيد تفاز ده بيكون زول مجرم وغبي وأحمق في نفس الوقت، مجرم وغبي وأحمق لما يكون عقيد تفاز ده. قال واغتسل، وهذه الثانية المسألة الثانية، قال واغتسل، والاغتسال يعني كالاغتسال من الجنابة، نفس الصفة، وهذا مستحب للإحرام وليس واجبا. مسألة ذكرها العلماء في الاغتسال للإحرام، قلنا أول حاجة هو مستحب. المسألة هي قالوا إذا لم يجد ماء للاغتسال هل يتيمم بدلا عن الاغتسال؟ فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هل تنطبق هذه الآية على هذه المسألة؟ بعض العلماء قالوا نعم، لأن التراب بدل للماء، ما وجدت ما تغتسل به غسل للإحرام قالوا تتيمم. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رد عليه، قال إن الغسل هنا ليس لإزالة الجنابة حتى يتيمم بدلا منه، إنما هو غسل مستحب للإحرام، فإذا لم يوجد الماء فإنه لا يتيمم، وده الصحيح، لأنه أصلا أنت اغتسلت ما در ترفع جنابة، ما در ترفع جنابة، عشان يكون له ماء لقيت موية لابد شنو؟ لابد تجعل التراب، إنما هو غسل مستحب. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب.
سئل عما ولا ما؟
سئل عما يلبس المحرم من الثياب.
ويش؟ أنا عندي سئل عما يلبس. نعم.
لا تلبس.
والاثنين صيحات. نعم.
لا تلبس نقوم صور الأعمال ولا استرامي ذات ولا استرامي ذات.
لا. فقال لا يلبس القميص. طيب
لا يلبس القميص ولا العماد ولا السراويل ولا المرادس ولا الجبال إلا أحد الذين عليه فيلبس الخفين وليقعهما أسفل من الكعبين لا تلبس شيئا من الثياب مثلا الزعفران ولا الورس اتفق عليه.
وهذا أيضا من المسائل التي تتعلق بالإحرام. يقول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب. شوف السؤال ما عن ما لا يلبس المحرم، لا، إنما عما يلبس المحرم، لكن الجواب عما لا يلبس المحرم، وهذه حكمة بالغة من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأشياء التي لا تلبس هي أقل من الأشياء التي يجوز أن شنو يا جماعة أن تلبس، هذا في اللباس. فلما كان المنهي أقل وكان المباح أكثر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأقل، ليعلم أن ما دون هذه الأشياء المنهية كله مباح، كله مباح، زي ربنا سبحانه وتعالى قال وأحل الله البيع جميعا أنواع البيع، قال وحرم شنو الربا. ودائما يا جماعة دي قاعدة، المباحات أكثر من شنو يا جماعة من المحرمات، المباحات أكثر من المحرمات، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، محرم خلوه، لكن لما كانت المأمورات أكثر قال وما أمرتكم به فأتوا منهما ما استطعتم، كالمباحات فهي أكثر. فقال لا يلبس القميص، القميص أقرب شيء له والجلابية دي، وهو ما كان مفصلا على هيئة الجسد، يعني فيه يدين مارقات وماشي لتحد، ده القميص. وكان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القميص، كما ذكره الترمذي في الشمائل وصححه الألباني، أحب الثياب إليه هو شنو يا جماعة القميص. وكان يلبس البرود، يعني جمع بردة، بردة نجرانية وبردة من الشام وبردة يمانية، وكان يلبس القمص، لكن كان أحب شيء إليه شنو؟ القميص، وهي زي الجلابية أقرب شيء له الجلاليب بأنواع. فقال لا يلبس أي المحرم القميص، يعني حرام على المحرم أنه يلبس شنو يا جماعة؟ القميص، إنما المحرم يلبس الإزار والرداء. قال ولا العمائم، والعمامة هي ما تلف على الرأس، وهي تيجان العرب، كانوا يقولون العمائم تيجان العرب، الفرس والروم كان عندهم تيجان مرصعة بالذهب والماس والفضة والأحجار الكريمة، أما العرب التيجان بتاعتهم كانت العمائم دي. والعمامة الصحيح هي ما تلف على الرأس، أما باقي الأشياء اللي بتخدق ما يسمى عمامة، دي العمامة زي حق السوداني دي العمامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها ويلبسها لأصحابه. فالمحرم لا يلبس العمامة، ما يجوز له، ولا يلبس طاقية، ولا يضع شيئا على رأسه، لازم رأسه يكون كاشف، ولا السراويلات، والسروال هو السروال حق ندزات برضو، المحرم ما يجوز يلبس بتحت الإحرام السروال ما يجوز، ولا البرانس، والبرانس دي أقرب شيء لللباس بتاع أهل المغرب، بتكون حاجة كده زي العباية أو زي الجلابية، ومعاها شنو؟ معاها طاقية ملصقة فيها، بتجي كده تلبس ويحكوها ورا تاني، هذا هو البرنس، ويجمع على برانس، لباس المغاربة اللي بيلبسوه. فالمحرم ما يجوز له يلبس اللباس ده طالما هو محرم. ولا الخفاف، والخف ما لبس على القدم من جلد وارتفع الى الساق، جلد يكون ما قماش، جلد كله لكن بيكون ماشي لحد وين، يكون فات الكعبين وفات لفوق على الساق، يكون من جلد، ده هو الخف. فالمحرم لا يجوز له ان يلبس هذا الخف الطويل كما في هذا الحديث. وقاسوا على ذلك الجوارب، يعني الشرابات، ما يجوز المحرم يلبس يا جماعة شراب. ولا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس القفازين غطاء اليدين، يدين هنا كفين يكونوا مكشوفات، لكن يكون بتحت شنو يا جماعة، بتحت العباية أو تحت الخمار، لكن ما يكون لابسة فيهم شنو القفازين. وبرضو ما بتلبس النقاب ولا البرقع. وليه ما بتلبس النقاب ولا البرقع؟ لأنه النقاب والبرقع من المخيط كالجوربين وكالقفازين. وفسرنا المخيط يعني شنو صح؟ المخيط الحاجة المفصلة على هيئة شنو؟ الجسم. فالقفازين مفصلات على هيئة الجسم، والشراب مفصل على هيئة الجسم، والسروال مفصل على هيئة الجسم، والنقاب اللي عنده جدود ده في العيون، والبرقع برضو عنده جدود ويتربط هنا ويشد في الوجه، ده كله مفصل على هيئة الجسد، على هيئة الوجه، عشان كده ما بيجوز تلبسه. طيب تغطي بشنو بوشها؟ تغطي بغطاء يجي من أعلى الرأس نازل كده يغطي له وشها، لكن ما يكون مشدود في شنو في الوجه، وما يكون مخيط على هيئة الوجه وهيئة العيون، لأنه ده كله من المخيط. طيب قال ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين، ما بجوز يلبس الخف المحرم إلا في حالة إنه ما وجد نعلين، عنده قروش وما لقى نعلين يشتري مفتش ما لقى، أو في النعال لكن ما عنده قروش يا جماعة يشتريها، فقد ما وجد النعلين. أها في حالة ما وجد النعلين يقطع الخفين، يقطع الجلد الطالع لفوق، يقطع ويدعه برا لحد ما يصهر شنو الكعبين الجنبتين دي، يعني يبقى شكله زي شكل المركوب بتاعنا ده، مش المركوب تحت الكعبين، فيبقى شكله زي شكل ده لكن في حالة انه ما لقى شنو يا جماعة نعلين. الأصل هو ما يلبس خفين، الأصل يلبس نعلين، لكن لو ما وجد نعلين يقوم يقطع شنو؟ الخفين. وقطع الخفين لمن لم يجد النعلين منسوخ بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. والحديث ذا جاء تاريخ بعد هذا الحديث حديث ابن عمر، العلماء قالوا هذا نسخ حديث ابن عمر. فيبقى لو ما وجد النعلين ممكن يلبس الخفين بطولهم لحد الساد ما يقطعوا، وكان هذا آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. الورس بفتح الواو وسكون الراء، الورس. الزعفران والورس أنواع من الطيب وأنواع من النباتات، لكن هي نباتات فيها الطيب. ويختلف الزعفران من الورس إنه الزعفران عنده لون وطيب ريحة، أما الورس ريحة بس طيب. فالزعفران كانوا بيصبغوا بالثياب بيبقى لون صفراء وفيها ريحة طيبة، أما الورس ده بس ريحته طيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرم إنه يلبس ثياب حتى لو كانت ثياب إحرام فيها زعفران أو فيها شنو يا جماعة؟ ورس، ما بيجوز. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم قبل أن يقوم بالبيت. متفق عليه.
شوف حديث ابن عمر قال: ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. وعرفنا أن الزعفران والورس أنواع من شنو يا جماعة؟ الطيب. كذا الإنسان قد يفهم أن المحرم ما يجوز له شنو يطيب. عشان كذا الحافظ ابن حجر جاب لك حديث عائشة طوالي بعديه قالت: كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف في البيت. يبقى الطيب في حالة ما بجوز للمحرم، وفي حالة شنو بيجوز. الحالة التي يجوز فيها الطيب هي ما جاء في حديث عائشة، وهي ما تطيب الإنسان قبل أن يحرم، يعني غش الحمام لأن يغتسل للإحرام، اغتسل يقوم يشايل معه الريحة جوا الطيب بتاعه يقوم يتريح بعد ذاك يلبس شنو الإحرام، ده اللي بيجوز. أما الما بيجوز الإنسان يلبس ثياب الإحرام ذاته فيها الورس أو فيها الزعفران ذاته مشرف فيها ويجي لابسه، ده منهي. والمنهي الثاني إنه بعد ما يحرم يلبس الإحرام يقوم تاني يتريح برا، ده أي نوع من أنواع الطيب، ده برضو حرام ما بيجوز، حرام ما بيجوز، وهو من محظورات الإحرام. عشان كده الحافظ جاب لك طوالي بعده حديث عائشة لجواز الطيب قبل لبس الإحرام، طيب جسده. حتى لو الطيب ده كان كثير، في طيب دهني في أرياح دهنية أزول بيعمله في جسده بعد ما يلبس يقوم تتلطخ في شنو في الإحرام، برضو ما في شيء، لأنه قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم فأرى وبيص الطيب في مفرق النبي عليه الصلاة والسلام، شعره هنا في النص كان بتشقى كده أحيانا، فكان بالطيب له راسه وجسمه فبيشوف الطيب الوبيص يعني اللمعان، تشوف الطيب بلمع كما صحيح البخاري بلمع في راسه وبعد ذاك يلبس الإحرام، فده ما فيه إشكال. إنما المنهي زول الطيب بعد ما يلبس الإحرام أو يلبس إحرام ذاته فيه ورس أو فيه شنو يا جماعة زعفران يكون مشبع به ذاته هدوم الإحرام، ده منهي برضه. قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، وده واضح، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وده في يوم 10 ذي الحجة بعد ما يرمي جمرة العقبة ويحلق وينحر أو يفعل اثنين منهم بس. هنا بيجوز بعد ده الإنسان يتحلل من كل شيء ويحل له كل شيء إلا شنو يا جماعة؟ إلا النساء، ده في التحلل الأول. يحل له كل شيء. زي شنو؟ زي الطيب، زي فك الإزار والرداء، فك الإحرام ويلبس جلابيته ذاته شفته، ويمشي إذا رطوب طواف الإفاضة ممكن بعد يمشي طوب بشنا جماعة بجلابيته. فهذا معنى عائشة قالت ولحله، يعني لما نتحلل في يوم عشرة ذي الحجة قبل أن يطوف بالبيت طواف شنو؟ الإفاضة. نعم.
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم.
نعم، ده من محظورات الإحرام. الحديث يتكلم عن محظورات الإحرام، هو حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم. ينكح بفتح الياء وكسر الكاف، ينكح يعني ما يتزوج، هو نفسه ما يتزوج وهو في حال الإحرام، ما بجوز له. ولا ينكح يعني ما يزوج بنته أو مولدته يعقد ليها أو يخطب ليها وهو محرم، ما بجوز. طيب إذا فعل، إذا يتزوج وهو محرم أو زوج لبنته أو أخته وهو محرم، وقع في محرم لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، والأصل في النهي التحريم، وارتكب محظور من محظورات الإحرام، والزواج العقد باطل، العقد شنو يا جماعة؟ باطل. لكن قالوا إذا كان بعد التحلل الأول ما بيكون باطل، لكنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال هو محرم ما يجوز له يكون شاهد في عدل، ما لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فما يجوز يكون واحد من الشهود الاثنين ذي. طيب يكون باطل ليه العقد إذا يزوج وهو محرم؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي يقتضي الفساد بقاعدة شرعية، النهي بيقتضي شنو يا جماعة؟ الفساد. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن اتخاذ القبور مساجد واتخاذ المساجد قبورا قال العلماء فمن صلى فيها فصلاته فاسدة باطلة. طيب من وين أخذوا البطلان والفساد؟ قالوا لأن النبي نهى عن ذلك والنهي يقتضي الفساد. وكذلك هنا قال ولا يخطب، برضو ما يجوز له لا يعقد ولا شنو يا معه، ولا يخطب امرأة في حال إحرامه. ينتظر كلها ثلاثة يوم ولا خمسة يوم. نعم.
وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة سيد الحمار المعشية وهو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فقولوا ما بقي من لحمه. متفق عليه.
وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيد الحمار الوحشي، أبو قتادة خرج مع الصحابة رضي الله عنه وعنهم أجمعين، والصحابة كانوا منهم ناس محرمين، وأبو قتادة ما كان محرم، فلقى له حمار وحشي، والحمار الوحشي هو نحن بنسميه حمار شنو؟ الوادي المخطط، ده أكله حلال، أما الحمار الأهلي بتاع الكارو ده أكله حرام، أو الحمار الإنسي برضه يسمى ده أكله حرام، أما الوحش إذا أكله حلال، وتكلمنا عن المسائل. فشاف له حمار وحشي بصيدة، فقال لجماعة المحرمين ناولوني الحربة وأبو يناولوه، قالوا ناولوني صوتي أبو يناولوه. فطوالي شد على الحمار واصطاده وجاب لهم اللحم، في ناس أكلوا وفي ناس امتنعوا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فلما رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام سألوه عن المسألة دي، فسألهم قال هل منكم أحد أمره، واحد من الناس المحرمين قال لهم شي اصطاد لنا الحمار الوحشي؟ قالوا لا. قال لهم هل منكم أحد أشار إليه بشيء، ساعدوا بحاجة؟ قالوا لا. برأي في الصيد؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام هل عندكم من لحمه شيء في باقي فضل؟ قالوا نعم، جابوا له الكراع أدوه للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل. الحديث فيه فوائد، الأولى أن من محظورات الإحرام صيد البر. ليه صيد البر؟ لأن صيد البحر حلال حتى للمحرم ممكن يصطاده، صيد البحر. قال الله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني محرم يعني. فالمحرم صيد البر عليه حرام، لكن بنص الآية ومفهوم الآية إنه صيد البحر ليه شنو يا جماعة؟ حلال. والصحابة كانوا محرمين ويركبوا البحر وكانوا يصطادوا من البحر السمك يأكلوا والحوت يأكلوا، ما في مشكلة. والصيد المحرم على المحرم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الصيد المحرم على المحرم هو كل حيوان بري حلال متوحش أصلا، هو كل حيوان بري حلال متوحش أصلا. يبقى قال كل حيوان بري، معناته الحيوان البحري ماله حلال للمحرم. قال بري حلال لأنه الحرام صيد وصل ما يصيد. قال متوحش أصلا. أما لو حيوان مثلا غير متوحش عنده خروف مثلا ممكن المحرم يطبخ ويأكل له، ممكن ممكن. الحرام على المحرم الحيوان يا جماعة المتوحش دي واحد، ما الإنس الأهلي زي الخروف زي التيس زي كده يطبخ وكل واحد مشكلة. فالمتوحش ده الحرام لأنه ده الصيد أصلا. أما الخروف اللي في البيت ده ما صيد، لكن ليه قال متوحش أصلا؟ كلمة أصلا دي قالوا مثلا لو عندك إبل والإبل لو هجت فاتت بعضها بتوحش، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش. والأوابد يعني التوحش والنفور، فالإبل مرات بعضها لو فاتت زاغت منها بتبقى متوحشة خلاص في الصحراء، صعب تاني ذولي ينبع. لكن هذه الإبل التي فرت وتوحشت في الصحراء هل هي متوحشة أصلا ولا ما متوحشة أصلا؟ يعني أصلا هي متوحشة؟ لا. فيبقى دي إذا قبض جاب المحرم ممكن يضبحها يأكلها، لأن الحرام على المحرم كل حيوان حلال بري متوحش شنو أصلا، أما دي ما متوحشة أصلي. وكذلك من فوائد الحديث أنه يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد بشروط، أن لا يكون، شرط الأول أن لا يكون اصطاده هو، لأنه هنا أبو قتادة كان شنو يا جماعة؟ ما كان محرم، كان حلال، فلو اصطاد المحرم ما بجوز يأكل منه، وقع بمحظور من محظورات الإحرام وهو شنو؟ الصيد. الشرط الثاني أن لا يكون ساعد في اصطياده، يعني له يكون اصطاد، ده الشرط الأول. الشرط الثاني ما يكون ساعد في اصطياده. الشرط الثالث أن لا يكون صيد من أجله، وحيجينا الدليل على هذا الشرط الثالث تحديدا، بس انتبهوا كويس، أن لا يكون شنو يا جماعة صيد من شنو؟ من أجله. الشرط الرابع والأخير أن لا يعطى المحرم الصيد حيا، فلو اصطادوا له صيدة غزالة وجابوا له حي للمحرم قال له تفضل، هو محرم ما يجوز يقبله يرجع، ولا يقبله يقول إن شاء الله بعد ما انتهي من الإحرام بخدتها في الزريبة بأكلها بعدين، برضو ما بجوز له. وحيجينا الدليل في حديث الصعب بن جثامة. نعم.
السلام عليكم. وعن الصعب بن جثامة الذي رضي الله عنه أن أمر أهدى برسول الله صلى الله عليه وسلم أن نار المعشية وهو بالأبواب الأول والثاني رده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن نحر عليه.
الصعب بن جثامة صحابي وكان جراي جري شديد مرة واحدة، وكان صياد وكان كريم كرم شديد يكرم الضيفان، قيل توفي في خلافة أبي بكر وقيل في خلافة عمر وقيل في خلافة عثمان، والصحيح أنه توفى بعد خلافة أبي بكر. المهم جاءه النبي عليه الصلاة والسلام فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام بصيد وهو حمار وحشي اصطاد وجابه للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان كريم كرم شديد الصعب بن جثامة، وده اللفظ النطق الصحيح. قال وهو بالأبواء أو بودان منطقة، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، رجع عليه، رجع عليه الحمار الوحش، والنبي صلى الله عليه وسلم كان محرم، وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني أنا محرم، يعني اعتذر له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قالوا لما رجع له الحمار الوحشي رجع له الهدية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، والصعب بن جثامة كان كريم جدا، فلما النبي عليه الصلاة والسلام رجع له الهدية قالوا تغير وجهه وحزن حزنا شديدا، وكمان هدية رجع الرسول صلى الله عليه وسلم دي كمان أصعب. فاعتذره النبي عليه الصلاة والسلام قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. فقالوا ده فيه فائدة، إن الصيد لو كان حي وجابوه للمحرم ما بجوز له يشيله حتى لو ما كان صاده هو، ولا ساعد في صيده ولا صيد من أجله، يعني الثلاثة شروط توفرت، لكن بس الشرط الرابع ما توفر اللي هو قلنا شنو قبيل، تلوكم انتبهوا للشرط ده، إن شنو؟ إنه ما يكون الدو الصيد حي. ليه؟ الحكمة شنو؟ قالوا سدا للذريعة، لأنه لو كان بيقبل المحرم الصيد حي وعايل له كده وجاع وعجبه أيا كان المحرم يعني من الناس، فممكن يمشي شنو يا جماعة يضبط. فشد لهذه الزريعة حرم. فالشيخ بن باز قال كان حيا لذلك رفضه النبي عليه الصلاة والسلام. وغيره من العلماء قالوا رده النبي صلى الله عليه وسلم ما لي شرط إنه كان حي، لا هو أدله ميت ما أدله حي، قالوا كده. طيب رجعوا ليه؟ قالوا لأنه صابه من أجله. ونحن قلنا من الشروط شنو؟ ألا يصيبه من شنو؟ من أجله. فبعض العلماء قالوا كده، بعض العلماء قالوا كده. يبقى الفائدة من الحديث أن المحرم لا يقبل الصيد إذا صيد من أجله، والفائدة الثانية أن المحرم لا يقبل الصيد إذا أعطيه شنو؟ حيا. ولهذا ساق المصنف الحديث. نعم.
أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يحتل بالحل والحرام: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه.
يبين المصنف بهذا الحديث بعدما بين في الحديث التي قبله أن المحرم لا يقتل الصيد، مش كده؟ فجاب حديث عائشة ليبين أن المحرم كما أنه لا يجوز له أن يقتل الصيد، لكن يجوز له أن يقتل خمسة أشياء، وفي رواية ستة أشياء. ما في الأول بالحديث حديث الصعب بن جثامة وأبي قتادة الأنصاري وكذا إن المحرم ما بيجوز له يقتل شنو؟ الصيد. فهنا قد يتبادر للطالب وللمسلم إن المحرم ما يجوز له يقتل أي حيوان ولا أي حشرة ولا أي طير، حتى لو جاء عقرب على الضاوية اللي بس كده، صح ولا ما صح؟ فشان ما يتبادر لذهن المسلم هذا التبادر، جاب لك طوال حديث عائشة إن المحرم لا بيجوز له يقتل حاجات، يقتل حتى لو هو محرم، حتى لو جوا الحرم، حتى لو جوا الكعبة، حتى لو حلال، حتى لو محرم، كله في الحل والحرم، وهو محرم وهو حلال، الحاجات دي لو لقاها يقتلها طوال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق. الفواسق جمع فاسق، والفسوق أصله في اللغة الخروج، هذا هو الفسوق. قال تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي، يعني خرج عن أمر ربي. وفي الشرع الفسوق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، في الشرع الفسوق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وسميت هذه الخمس فواسق، قالوا لأنها خرجت عن الأشياء المحرمة على المحرم أن يقتلها. الأشياء المحرمة على المحرم أن يقتلها اللي هي شنو؟ صيد البر بأنواعه، مش كده؟ لكن استثنيت أشياء خمسة، ودي بالحديث دي خرجت من ما حرم على المحرم قتله. فلما خرجت من هذه الأشياء سميت فواسق لخروجها، لأن أصل الفسوق هو شنو يا جماعة؟ الخروج. وقال بعض العلماء سميت فواسق لأن حكمها خرج عن باقي حكم الحيوانات والحشرات، يعني ما بجوز لك تلقى حمار أهلي تقتله، حرام. ما بجوز لك تلقى هرة تقتله، وقد عذبت امرأة في هرة، مش كده؟ حبستها حتى ماتت إلى آخر الحديث. ما بجوز لك تقتل كلب ما سعران ما مؤذي، حرام. لكن هذه الخمسة خرجت من القاعدة وهي حرمة قتل الحيوانات، الخمسة دي خرجت من تلك القاعدة المحرمة لقتل باقي الحيوانات، فلما خرجت سميت شنو يا جماعة؟ فواسق. ده القول الثاني. القول الثالث قالوا لأنها خرجت عن باقي الحيوانات والحشرات بفسادها. والأقوال كلها صحيحة، الأقوال الثلاثة كلها صحيحة، لأنه دي مفسدة ومؤذية. قال يقتلن في الحل والحرم، يقتلن في الحل والحرم. واحد العقرب، والعقرب تقال الذكر والأنثى، يقال عقرب. والحدأ، وفي رواية الحدية، والحدأ والحدية ونوع من الصقور البختف، ده هو عندنا المعروف بالحدية ذات، فالبختف اللحمة ويختف من يد الإنسان ويختف من المكان، ده مؤذي وقد يجد عين الزول أو عين الطفل، فده يقتل في الحل والحرم. وكذلك العقرب، والعقرب تقتل ولو أنت داخل الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، انت جوا الصلاة قدرت تقتله تواصل صلاتك، لو ما قدرت إلا تقطع الصلاة حتى تقتل الدبيب ده لأنه صعب اقطع الصلاة، اقتله تاني غيم الصلاة من جديد، ولو بتقدر تقتل انت جوا الصلاة فاقتل. طيب قال والغراب، والغراب يا جماعة فيه خلاف، لأن الغراب أنواع، الغراب العلماء قالوا ثلاثة أنواع. الغراب الأبقع، ده النوع الأول الأبقع. النوع الثاني غراب البين. النوع الثالث غراب الزرع. فالغراب الأبقع قالوا ما كان بطنه أبيض أو ظهره أبيض، وقيل ما كان رأسه أبيض أو صدره أبيض، كله أسود لكن بيكون في بياضين في صدره أو في شنو أو في ظهره، وقالوا أو في رأسه أو في شنو صدره. فهذا الذي يقتل الأبقع ده، لرواية في صحيح مسلم قال والغراب الأبقع، فهنا رواية والغراب التي عندنا مطلقة الغراب، ورواية مسلم الغراب الأبقع مقيدة، ويحمل المطلق على شنو يا جماعة المقيد. فالغراب البيقتل هو الغراب ده، ما هي غراب ما تلم ملك فيه غراب ثابت. أما غراب الزرع ده اللي بيأكل الحبوب، وجوز العلماء بعض العلماء كما نقل النووي في شرحه على مسلم جوزوا أكله غراب الزرع. أما غراب البين سمي بالبين، قالوا يعني في بعض الحكايات التي نقلت كما عند النووي قالوا لأن نبي الله نوح أرسله من السفينة ليستطلع له مكان المكان اليابس، قال لهم شوفوا المكان اليابس يقال كده، قال فوجد جيفة فبان من نبي الله نوح، بان يعني ابتعد خلوه مش أكل الجيف، قالوا لذلك سمي البين. المهم اللي بيقتل ده شنو يا جماعة الأبقع بتلك الصفات. قال والفأرة، غراب الأعصم ده براو ده في حديث المتبرجات، وذاك بيكون منقار أحمر وكرعين حمر والباقي أسود، ده كمان براو. طيب لكن ذاك موضوع براو. قال والفأرة، وفي رواية الفارة بدون همزة، كله صحيح. والفار معروف كان كبير كان صغير، يقتل في الحل والحرم لأنه خطير، بيخرب الأشياء وبيسمم الطعام والشراب وبيأكل الكتب وكده، وكذلك يتسبب في الحرائق. النبي عليه الصلاة والسلام أمر إذا إنسان نام بالليل قال يطفي شنو، زمان كان بيوقد النور بالنار، فقال تطفئ السرج دي تطفية، قال حتى لا تأتي الفأرة فتجر الفتيلة وتحرق البيت، فأرة خطير جدا. قال والكلب العقور برضو ده يقتل. ليه قال العقور؟ معناته ما هي كلب يا جماعة، نوع من الكلاب، وهو شنو؟ والعقور هو الذي يعقر الناس أو الحيوانات، يعقرها بأنيابه، يعني يجرحها يقتلها بأنيابه زي السعرات. قالوا والكلب هنا يقاس عليه كل حيوان مفترس، إذا كان الكلب المفترس يقتل البيوزي الناس في الطرقات وكذا يقتل، فقالوا من باب أولى الأسد والنمر والفهد، صح ولا ما صح؟ ودي أخطر من الكلب، تقتل في الحل والحرم. والليل يقول لك لا، الخواجات يقول لك جمعية رعاية الحيوانات وبتاع، دي تقتل المفترسة في الحل والحرم. إذا كان الكلب العقور يقتل، فكيف به ما هو أشرس من الكلب زي الأسد زي كذا؟ والأسد يسمى الكلب برضو في مصطلح الشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، قال فصلت الله عليه أسدا، فيسمى كلب أيضا، فيقتل بنص الحديث وبمفهوم الحديث. وفي رواية خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحية والعقرب، أو ست، فبيقى كم بزيادة الحية؟ بيقى كم يا جماعة؟ ستة مع هؤلاء الخمسة والحية بيقوا ستة، فالحية أيضا تقتل في الحل والحرم. قال العلماء ويقاس على هذه الخمس كل ما هو ضار ولا يتخلص من ضرره إلا بقتله، برضو يقتل زي البعوض زي الذباب، ده كله يدخل في الحديث قياسا يقتل. طيب النمل كيف؟ والنحل؟ النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قال خمس يقتلن في الحل والحرم، ذكر فيه أشياء لا تقتل وقتله حرام، أربع أشياء نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل: النملة والنحلة والهدهد والصرد. الصرد ده طائر راسه كبير، ونسيت باقي لونه وأوصافه، لكن اللي بتذكر انه راسه كبير وعنده أوصاف معينة رجعوا لها، هو نوع من الطيور. والهدهد أيضا لا يقتل، قالوا لأنه دعا إلى التوحيد، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. والنحلة لا تقتل إلا إذا أذتك، يعني جاء نحل هاجمك هنا ممكن تصد عن نفسك وتقتل. وكذلك النملة لا تقتل إلا إذا تأذيت منها ولا تستطيع الفكاك منه إلا بقتله، لكن بس تقتل أي نمل تلقى ذي حتى تقتله كده حرام، لأنه في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن نبيا من الأنبياء نزل بجنوده فأنزلوا متاعه تحت شجرة فنام وتفرق الجنود في الوادي، ونام تحت الشجرة هذا النبي من الأنبياء، قال فقرصته نملة فقام فأمر بمتاعي فأخرج من تحت الشجرة، وأمر بجحر النمل فأحرق بالنار، فعاتبه الله قال أن قرصتك نملة واحدة أهلكت أمة من الأمم تسبح الله، هل لا نملة واحدة؟ أنا قرصتك واحدة تقتل شنو؟ واحدة، لكن ما تهلك أمة من الأمم تسبح الله سبحانه وتعالى. وسئل شيخ الإسلام في الفتاوى عن قتل النمل قال حرام، لكن إذا آذاك في بيتك ولم تستطع التخلص منه إلا بقتله أقتله كله، فكان يتلم كثير ويأكل السكر ويأكل الدقيق وكذا ما بتستطيع إلا تقتله أقتله، قال ولكن ليس بالنار، ما تحرق بالنار. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ها الضفدع قتله حرام كما جاء في سنن أبي داود وصححه الألباني أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع ليصنع منه دواء، قال له أنا يا رسول الله دركت الضفدع عشان أطلع منه دواء معين، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام. فيبقى قتله حرام وما فيه دواء أصلا. الجراد بيجوز قتله لأنه يوكل، لكن ما تقتله بدون سبب، تقتله عشان تاكله أو تقتله لأنه ضراك وآزاك في الزراعة مثلا. والقاعدة أن كل مؤذي يقتل، كل ما آزاك من الحشرات والحيوانات يجوز لك شنو يا جماعة تقتل. لا الفار ممكن تمسكه باللاصق بالشرك امسكه بعد ذاك اقتله طوالي، ما هو ليه تمسكه حتى تقتله؟ لكيف حصو مستعيل تقدر تخش وراه وتطلع وراه. نعم ذكروا بعض العلماء انه وجود النمل الكثير المبالغة في البيت باستمرار دليل على انه في جن او في كذا، وذكروا بعض العلماء، لكن انا ما اعرف عليه دليل من الكتاب او السنة. وعموما القاعدة الانسان ما يجعل وهم بتاع جن في راسه، مرات يكون ما في جن لكن يكون في جن في راسك جوا. وده الحاصل على كثير من الناس يا جماعة، واحد يجي ونزله يقول في جن، ترتعي يقول في جن، وكده يا دوب الشيطان بجننك يا دوب. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم شنو رهبا. واحد من الإخوة وبس أظنه عياش شوي، كل ما يلاقيني يقول لك والله عندنا شيوخ دجالين ورسلوا لي جن خنقني ووقعت به في الواطة، بس حكاوي وكده بس. فزي ده بيكون موهوم في مخه والشيطان بيخوفه يا دوب، فزادوهم شنو رهبا. المؤمن قوي بإيمانه، أقوى من الشيطان وأقوى من كل شيء بإيمانه بتوحيده. نعم ولا تنتقب المحرم، لا تنتقب، لا تنتقب اللي هو شنو النقاب اللي بيشده بربطوه يكون مفصل على الوجه، ليه؟ لأنه ده مخيط، ده هو منهي. لكن المرأة بتغطي وشها لكن ما بالنقاب، يعني مثلا عندها حاجة زي طرحة تجيبها من فوق مثلا، من فوق هو المنهج لأنه تربط رباط أو يكون مفصل، لكن تجيبه من فوق كده 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 ما في مشكلة، ده ما منهي. بدليل السيدة عائشة قالت كان إذا حاذان الركبان سادلت، هم محرمات، سادلت إحدان شنو يا جماعة جلبابها على وجهها. فلما نجي الرجال في الحرم توالي بيغطوا وشوشه، فالمنهي انه تشده تشده. ولا تنتقب المحرمة الا عند، يعني ما تغطي وشها الا عند الرجال، اذا هي محرمة تكون فاتحة وشها، لكن عند الرجال تكون شنو يا جماعة مغطي. والان اي محل في الحرم فيه شنو يا جماعة فيه رجال، ما زي زمان الناس كتروا شكلة بتكون مغطي وشها، لكن المنهي انها شنو يا جماعة تلبس النقاب او البرقع الحاجة المفصلة المخيطة. وفي واحدين بيفهموا انه الغوطة ده ما يتلصق بالوش، بعض النساوين هناك تلقاهم عاملة لها حاجة كده قجة بقدام وعاملة النقاب ده مسافة كم شبر نزل كده، لا ده ما هو المقصود. المقصود انه ما يكون مربط، يعني مفصل عشان ما يكون شنو يا جماعة مخيط. ما في مشكلة، ما هم لأن الناس، في ناس أول مرة يمشوا الأماكن دي بروحوا، وفي ناس كبار في السن ونساويهم كبار لو ما وروا منه ده جهة السودان وده الفوج بتاع أريتريا وده كده بيروحوا بيضيعوا، ما في مشكلة. لكن الأذكار المبتدعة اللي بيقولوها دي المشكلة، يعني تلقى أمير الفوج شايل لك كتاب كله بدع وضلالات، كله بدع وضلالات، ويقرأ منه أدعي ما أنزل الله بها من سلطان، ومكره الجماعة الوراو بكلام سجع ساكت، ما فيه يعني فائدة كثيرة كما في أدعية الكتاب والسنة. أيوة لا لا ما بيضر، ذاك بيكون الحج له كامل إن شاء الله. أيوة لا المرأة ما إحرامها بيختلف، لباس الإحرام بتاع المرأة، المرأة تحرم في ثيابها، لكن ما بتلبس برضو ثياب فيها ورس أو زعفران. هنا الحكم برضو بيشمل المرأة، والسؤال ده مهم نبهنا، لكن في 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 عبايتها وفي حجابها بتحرم. في بعض النسوان في الحج بيلبسوا إزار ورداء، لا ده كلام عجيب خلاص، والناس شغالين بالقلبة حتى في الجنازة. هي تحية في الجنازة، هي حية تلقاها متبرجة عريانة تب ماشي في الشارع كلها برا، لما تموت يقول لك تعمل لها خمار وتعمل لها درع تعمل لها جلباب، وهي في حية كانت متبرجة. وفي الموت ده ما من السنة، السنة انه الكفن بتاع المرأة زي كما شنا جماعة الرجل. اما الهوس اللي بيعملوا سودانيين يقول لك يجيب لك صندوق في الجامع برعاية محمد احمد حسن، هو ده الخربزات، وجايب لك دولابين كفن المرأة، والدولاب الثاني كفن شنو الرجل. جهلة ناس جهلة واخوانجية صلطوا على الفتوى ساكت، قبطينا في الوالدين، جابوا جماعة بتاعنا الوالدين دي للحزبين جابوا، قاموا واحد زنقوا بسؤال المصافحة. طبعا ذاك المنهج بتاعه انه شنو يرضي الجميع، زي ما بقول ضحوية كلك حلو يرضي الجميع كله. فقام سألوا على المصافة عاين كده لقى باندقون، عاين كده لقى جماعة بشاكلوك، ده يرضي ديل وده يرضي وديل عكس بعض. قال إذا جات هي داخلة مدت يدها ما تحرجها، أما إذا تجي داخل ما تمد يدها. قام نادوني زمان، مشيت له ناديته بعد الدرس، ركبته العربية قلت له وصلك بيتك، ساكن جنب هناك جنب جبر البيبسي، وناغشته تمام وريته انه ده باطل الفتوى دي ودي كده ودي كده. لما نتعذر نزل جنب بيته وقال لي عندي كتب ابن تيميه بقراها وخشها، يعني داري يوريني انه انا برضو حياتكم قاعد اقراها. قال اخواني اخواني كبير دول ضال، انا سمعت باضاني دي لما افتتحوا اذاعه الشرك والبدعه وعباده القبب والاضرحه اذاعه الكوثر وغنى الساهور، سمعت باضاني دي قال هذه الإذاعة تعتبر غصة بحلوغ المشركين، وين المشركين ما هو جوا هنا. الله يغايته جرام عجيب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. باب وجوب الإحرام وصفة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال باب وجوه الإحرام وصفته. ووجوه الإحرام قلنا يعني أنواع الإحرام، وهي كم نوع؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول التمتع وهو الأفضل والأكثر أجرا، الثاني القران، الثالث الإفراد. قال وصفته قلنا يعني كيفية أي نوع من أنواع الإحرام الثلاثة. قالت عائشة رضي الله عنها خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. والصحيح أن حجة الوداع كانت سنة 10 من الهجرة، ولكن فرض الحج كان سنة 9 من الهجرة. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة بعدما صلى الظهر، ووعظهم موعظة ذكرهم فيها بصفة الحج وفضل الحج ومكانة الحج عند الله سبحانه وتعالى، ثم خرج بعد صلاة الظهر من المدينة. قالت فمنا من أهل بعمرة، يعني المتمتع، يعني شنو يا جماعة؟ المتمتع، لأن المتمتع من الميقات بيقول اللهم لبيك عمرة، ولا يحتاج أن يقول اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى حج، لا يحتاج أن يزيد هذه الزيادة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يقولوها. قالت ومنا من أهل بحج وعمرة، وهذا هو القارن، والقارن بيقول من الميقات اللهم لبيك حجا وعمرة، ويجوز أن يقول اللهم لبيك عمرة، لأن القارن عنده حج عمرة لكن دخلت العمرة داخل أنساك الحج. قالت ومنا من أهل بحج، وهذا هو المفرد، وهذا هو المفرد. قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، بعض العلماء قالوا ده دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مفرد، لأن النص قال قالت وأهل رسول الله بالحج، لكن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا في حجة الوداع، أهل بحج أي حج وعمرة. قال الإمام أحمد رحمه الله لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وجاءت روايات عن عمران ابن حصين وغيره، نقلها الشيخ ابن باز رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، حج قارنا ولم يحج مفردا، وهذا هو الصحيح. وقلنا ما استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يفسخ حجه إلى عمرة ليجعله تمتعا، لماذا؟ ما هو السبب؟ لأنه ساق الهدي، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لو أنني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت لهدي ولا جعلتها عمرة. فتمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن يحج متمتعا، وتحسر أنه ساق الهدي، ومن هنا أخذ العلماء على أن حج التمتع هو أفضل الأنساك الثلاثة. وذكرنا يا جماعة في الدرس الفات مسألة، قلنا إنه في يوم 10 ذي الحجة يوم العيد، قلنا إذا فعل 3 من الأشياء اللي شنو؟ الرمي والنهر والحلق وطواف الإفاضة، قلنا إذا فعل 3 تحلل التحلل الأول، لكن الصحيح إذا فعل 2 من 3 يتحلل التحلل الأول الذي يحل له به كل شيء إلا الجماع إلا النساء، وإذا فعل 3 أشياء يحل له كل شيء حتى النساء، هذا هو صحيح، صحيح المعلومة. قالت فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، يعني بعدما فرغ من العمرة، وفي قولها فحل عند قدومه قال العلماء فائدة عظيمة، وهي استحباب المبادرة إلى العمرة والإسراع، مع أنه يجوز الإنسان بعد ما أحرم من الميقات ولبس إحرامه ولبى وكذا، لو وصل مكة ممكن يمشي الفندق يرتاح وينوم، ممكن من بكرة حتى نعمل العمرة طالما هو باقي على إحرامه، ممكن يجوز. لكن في قولها فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، معناته عند قدوم عمل العمرة وطوال شنو حل، معناته كانوا بيبادروا ويسرعوا إلى فعل العمرة، ودي السنة المستحبة وده الأفضل. قالت وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة يعني المفرد والقارن فلم يحلوا حتى كان يوم النهر، وذي تكلمنا عنها وفصلنا فيها إن المفرد والقارن بيكونوا على إحرامهم لحد يوم شنو يا جماعة 8 ويوم 9 ولحد يوم النهر، ويفعلوا أعمال يوم النهر ذكرناها قبل شوية، بعد ذلك بيتحللوا من إحرامهم. أما المتمتع أول ما يعمل عمرته اللي يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق طوالي بيفكشن يا جماعة إحرامه ويتحلل من العمرة تحلل كامل وينتظر لحد يوم 8 ذي الحجة. نعم. والحديث فيه فائدة يا جماعة، جواز الأنساك الثلاثة، جواز ومشروعية الأنساك الثلاثة، لأن بعض العلماء قالوا التمتع واجب، يعني إنسان ما يحج إلا تمتع، وده خلاف الصواب، لأنه هنا قالت منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج، والناس الماسا قل هدي النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم فعلا إنهم يجعلوها عمرة، واحدين واصلوا في الحج. نعم. وصلوا في إحرامهم. نعم.
باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من المسجد متفق عليه.
باب الإحرام، الإحرام هو نية الدخول في النسك، أما اللبس الإزار والرداء اللبس الأبيض ده لباس الإحرام ويسمى تجوزا بالإحرام، لكن أصل الإحرام وأصل هذه الكلمة هو نية الدخول في شنو يا جماعة في النسك، ده هو الإحرام، نية الدخول في النسك. عشان كده هيجينا قدام في الأحاديث لو إنسان ما لقى إحرام ذات أو كان في إحرام في البلد في مكة أو في مكان الميقات اللي هو مر عليه ونزل فيه لكن ما عنده قروش يشتري ذات، سرقت أمواله مثلا، فدا قالوا يجوز له يقلع القميص عن الجلابية بتاعته ويتزر بها، وإذا عنده حاجة في راسه عمة ولا كده يعمل رداء، يعمل إزار ورداء، لكن ما يكون لابسه كده، إنما يقلع ويلفها لف زي الإزار وزي شنو يا جماعة الرداء، جلابية يعمل مثلا إزار وذاك يعمله رداء العمة مثلا أو زي الغترة بتاع السعوديين أو كده. إذا ما كانت بتكفي مثلا أو بس لابس جلابية فقط ممكن يجعل السروال تحت ويلف الجلابية فوق زي شنو يا جماعة يبقى إزار وشنو ورداء، فبيجوز له ويمشي له حجه لهذه الضرورة، لكن فده دليل على إنه يا جماعة الإحرام مش هو اللبس، الإحرام أصله هو نية الدخول في شنو يا جماعة النسك. نعم. قال ابن عمر قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عندي المسجد، متفق عليه. ابن عمر بيرد على الذين قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل يعني أحرم من خارج المسجد بعد ما دخل المسجد وصلى، لأنه قلنا ذو الحليفة اللي هو وادي العقيق ده وادي شنو يا جماعة مبارك، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة فيه، فلما نزل ولبس الإحرام وصلى في هذا الوادي المبارك اختلفوا الصحابة هل النبي عليه الصلاة والسلام أهل أي أهل بالإحرام لبيك حج أو لبيك حجة وعمرة، الكلام التلبية والإهلال ده قالوا جوا المسجد بعد ما صلى بعد ما لبس الإحرام وصلى هو جوا المسجد قالوا، ولا أهل بعد ما طلع وركب الدابة بتاعته. فابن عمر رد على القائلين بأن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بعد ما خرج من المسجد، فقال ما أهل رسول الله إلا من عند المسجد، لكن الصحيح قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أهل مرتين أو عدة مرات، أهل جوا المسجد بعد ما صلى بعد لبسه للإحرام وصلاته أهل، فابن عمر سمعه هناك فروى ما سمع وما رأى، والذين قالوا أنه أهل بعدما استوى على راحلته أيضا سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالإحرام بعدما ركب واستوى على راحلته، فكل روى ما رأى وسمع، عشان كده العلماء قالوا الأمر واسع، ممكن الإنسان يهل يعني يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا وعمرة أو كذا من داخل المسجد في ذو الحليفة أو بعد ما يركب شنو يا جماعة الدابة بتاعته والراحلة بتاعته. والإهلال في اللغة من الظهور، أهل أي ظهر، ولذلك سمي الهلال هلالا لظهوره لمن رآه. والإهلال هنا هو نية، هنا هو نية الدخول في النسك وإظهار الإحرام، وإظهار الإحرام. تقول لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، أو لبيك حجة وعمرة، أو لبيك حجا. نعم.
السلام عليكم. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
وصححه الألباني أيضا في صحيح الجامع. عن خلاد بن السائب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، يعني بالتلبية. هنا الإهلال يعني التلبية، وهذا ما يتعلق بالإحرام. قال: باب الإحرام وما يتعلق به. فمن الأشياء المستحبة والمندوبة التي تتعلق بالإحرام رفع الصوت بالتلبية، وهذه سنة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بها أصحابه وأمته. وجاء في الحديث الصحيح أن الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، يعني لحد ما صوتهم ينقريش، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك الآخر، بقوة وبصوت عالي لحد ما صوت من قريش. وهذا للرجال خاصة، أي التعلية ورفع الصوت للرجال خاصة، أما النساء فعليه النبي الإسرار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح: أفضل الحج العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، أما الثج هو إراقة الدماء. فأفضل الحج وأفضل الحجاج اللي بيحجوا هم اللي بيرفعوا صوتهم بشنو يا جماعة؟ بالتلبية، ويريق الدماء من نحر الهدي. نعم.
أحسن الله عليكم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه.
وصححه الألباني أيضا في صحيح سنن الترمذي. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل. في الحديث مسألتان: الأولى التجرد للإهلال يعني للإحرام، للإهلال يعني للإحرام، يعني ما يجوز للإنسان يقول لا أنا بلبس السروال ما بقدر أقلع سروالي، وبعد ذلك دار يتزر ويلبس الرداء تاع الإحرام، يقول لا بيستحي السروال إما طويل وإما قصير، كل ما يجوز لا طويل لا قصير، لابد تتجرد من جميع شنو يا جماعة؟ الثياب. في ناس يقول لك لا أنا ما تعودت كذا، لا ده الدين، تعود نفسك على شنو يا جماعة؟ على الدين، تتجرد من جميع الثياب، ما يكون عليك إلا إزار ورداء فقط اللي هو الفوق والتحت الإحرام. طيب مسألة: إذا كان في برد شديد، برد تلج نازل، والإزار والرداء ما بدأ فيك ممكن تموت، هنا ممكن تلبس تحته أشياء، بنطلون وهدوم برد وكذا وسيوتر وكذا، لما بجوز. طيب تعمل شنو؟ ممكن تلبس إزارين وردائين، ممكن تلبس 5 أزر و5 أردية، ممكن تلبس 50 إزار و50 رداء، يعني يكون هو ذاته بس اشتري منه كثير بس. لا. ومسألة أخرى ذكرها الفقهاء بناء على النصوص: لا يجوز للمحرم أن يلبس المخيط. المخيط مش يعني فيه خيط، ما الهدوم كلها هي مكونة من الخيط، حتى الإزار والرداء بتاع الإحرام برضو من الخيط مصنوع. المقصود بالمخيط يا جماعة ما كان مفصلا على هيئة الجسد أو أطراف الجسد، زي ده مثلا، ده مفصلا على اليد صح، وده ماشي مع اليد، وتحت ماشي مع الكرعين. فما كان مفصلا على هيئة الجسد هذا يسمى بالمخيط، وهذا لا يجوز للمحرم أن يلبسه، لا سروال تحت نصير ولا طويل ولا جاكيت بفوق، ولا يجوز يعمل لباس الإحرام نفسه شكل المخيط. يعني واحد هناك ترجع من له يدين نفسه ذات يوديك ترجع يقول له اعمل له حاجات طالعة، واعمل له لسك، واعمل له دبابيسنا، ده كله يا جماعة ما بجوز شرعا. فهذا كله من محظورات الإحرام. لبسته تعب تلف لف وتكرفس من فوق لحد ما يثبت، والفوق تخطه عليه، كل ما يقع تصلح، أو تربطه ولا تعمل له لستيك ولا تعمل له دبوس ولا سستة ولا زراير، ده كله من محظورات الإحرام. وما يجوز برضو في الإحرام تغطي رأسك يا جماعة، لا بيطاقية لا بعمه، حيجينا الحديث. ولا يجوز تغطي رأسك بالإحرام ذاته، خدته كده فوق رأسك ما بجوز. لكن لو في شمس ممكن تشيل شمسية فوق، لكن ما تخط حاجة في شنو يا جماعة في رأسك، وما تخط حاجة في رأسك بالشيعة في مواب القلبة. زمان كان بيجوناك الحج وبيجيوا بصاد بيقطعوا من فوق بالمنشار، والله تلقاهم رؤوسهم طالعة بفوق زي النعام. ليش شنو يقول لك دير الشيعة قال ما يخط حاجة في رأسك؟ طيب ما السماء فوق، السماء برضو فوق رأسك، مش بالسماء قاعدة كمان سبع سماوات، ما واحدة تقطع كيف؟ وما مقصود أي حاجة فوقك يا جماعة. فدين ناس أغبية، وصل الإنسان العقيد تفاز ده بيكون زول مجرم وغبي وأحمق في نفس الوقت، مجرم وغبي وأحمق لما يكون عقيد تفاز ده. قال واغتسل، وهذه الثانية المسألة الثانية، قال واغتسل، والاغتسال يعني كالاغتسال من الجنابة، نفس الصفة، وهذا مستحب للإحرام وليس واجبا. مسألة ذكرها العلماء في الاغتسال للإحرام، قلنا أول حاجة هو مستحب. المسألة هي قالوا إذا لم يجد ماء للاغتسال هل يتيمم بدلا عن الاغتسال؟ فإن لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هل تنطبق هذه الآية على هذه المسألة؟ بعض العلماء قالوا نعم، لأن التراب بدل للماء، ما وجدت ما تغتسل به غسل للإحرام قالوا تتيمم. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رد عليه، قال إن الغسل هنا ليس لإزالة الجنابة حتى يتيمم بدلا منه، إنما هو غسل مستحب للإحرام، فإذا لم يوجد الماء فإنه لا يتيمم، وده الصحيح. لأنه أصلا أنت اغتسلت ما در ترفع جنابة، ما در ترفع جنابة، عشان يكون له ماء لقيت مويه لابد شنو، لابد تجعل التراب، إنما هو غسل مستحب. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب.
سئل عما ولا ما؟
سئل عما يلبس المحرم من الثياب.
أويس أنا عندي سؤال عما يلبس. نعم.
لا تلبس،
والاثنين صيحات. نعم.
لا تلبس نقوم صور العمائم ولا استرابيذات ولا استرابيذات.
لا. فقال لا يلبس القميص. طيب.
لا يلبس القميص ولا العمائم ولا استرابيذات ولا البرانس ولا الجفاف. إلا أحد البدن عليه فيلبس الخفين وليرفعهما أسفل من الكعبين، فلا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا البرص، متفق عليه.
وهذا أيضا من المسائل التي تتعلق بالإحرام. يقول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب. شوف السؤال ما عن ما لا يلبس المحرم، لا، إنما عما يلبس المحرم، لكن الجواب عما لا يلبس المحرم، وهذه حكمة بالغة من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأشياء التي لا تلبس هي أقل من الأشياء التي يجوز أن شنو يا جماعة أن تلبس، هذا في اللباس. فلما كان المنهي أقل وكان المباح أكثر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأقل، ليعلم أن ما دون هذه الأشياء المنهية كله مباح، كله مباح، زي ربنا سبحانه وتعالى قال وأحل الله البيع جميعا أنواع البيع، قال وحرم شنو الربا. ودائما يا جماعة دي قاعدة، المباحات أكثر من شنو يا جماعة من المحرمات، المباحات أكثر من المحرمات، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، محرم خلوه، لكن لما كانت المأمورات أكثر قال وما أمرتكم به فأتوا منهما ما استطعتم، كالمباحات فهي أكثر. فقال لا يلبس القميص، القميص أقرب شيء له والجلابية دي، وهو ما كان مفصلا على هيئة الجسد، يعني فيه يدين مارقات وماشي لتحد، ده القميص. وكان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القميص كما ذكره الترمذي في الشمائل وصححه الألباني، أحب الثياب إليه هو شنو يا جماعة القميص، وكان يلبس البرود، يعني جمع بردة، بردة نجرانية وبردة من الشام وبردة يمانية، وكان يلبس القمص، لكن كان أحب شيء إليه شنو القميص، وهي زي الجلابية أقرب شيء له الجلاليب بأنواع. فقال لا يلبس أي المحرم القميص، يعني حرام على المحرم أن يلبس شنو يا جماعة القميص، إنما المحرم يلبس الإزار والرداء. قال ولا العمائم، والعمامة هي ما تلف على الرأس، وهي تيجان العرب، كانوا يقولون العمائم تيجان العرب، الفرس والروم كان عندهم تيجان مرصعة بالذهب والماس والفضة والأحجار الكريمة، أما العرب التيجان بتاعتهم كانت العمائم دي. والعمامة الصحيح هي ما تلف على الرأس، أما باقي الأشياء اللي بتخدق ما يسمها عمامة، دي العمامة زي حق السودانيين دي العمامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها ويلبسها لأصحابه. فالمحرم لا يلبس العمامة، ما يجوز له، ولا يلبس طاقية، ولا يضع شيئا على رأسه، لازم رأسه يكون كاشف، ولا السراويلات، والسروال هو السروال حق ندزه، برضو المحرم ما يجوز يلبس بتحت الإحرام السروال، ما يجوز، ولا البرانس، والبرانس دي أقرب شيء لللباس بتاع أهل المغرب، بتكون حاجة كده زي العباية أو زي الجلابية ومعاها شنو، معاها طاقية ملصقة فيها، بتجي كده تلبس ويشكوها ورا تاني، هذا هو البرنس، ويجمع على برانس، لباس المغاربة اللي بيلبسوه. فالمحرم ما يجوز له يلبس اللباس ده طالما هو محرم. ولا الخفاف، والخوف ما لبس على القدم من جلد وارتفع الى الساق، جلد يكون ما قماش، جلد كله لكن بيكون ماشي لحد وين، يكون فات الكعبين وفات اللي فوق على الساق، يكون من جلد، ده هو الخف. فالمحرم لا يجوز له ان يلبس هذا الخف الطويل كما في هذا الحديث. وقاسوا على ذلك الجوارب، يعني الشرابات، ما يجوز المحرم يلبس يا جماعة شراب، ولا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس القفازين غطاء اليدين، يدين هنا كفين يكونوا مكشوفات لكن يكون بتحت شنو يا جماعة، بتحت العباية أو تحت الخمار، لكن ما يكون لابسة فيهم شنو القفازين. وبرضو ما بتلبس النقاب ولا البرقع. وليه ما بتلبس النقاب ولا البرقع؟ لأن النقاب والبرقع من المخيط كالجوربين وكالقفازين. وفسرنا المخيط يعني شنو صح؟ المخيط الحاجة المفصلة على هيئة شنو؟ الجسم. فالقفازين مفصلات على هيئة الجسم، والشراب مفصل على هيئة الجسم، والسروال مفصل على هيئة الجسم، والنقاب اللي عنده جدود ده في العيون، والبرقع برضه عنده جدود ويتربط هنا والشدة في الوجه، ده كله مفصل على هيئة الجسد، على هيئة الوجه. الوجه عشان كده ما بيجوز تلبسه. طيب تغطي بشنو؟ بوشها، تغطي بغطاء يجي من أعلى الرأس نازل كده يغطي له وشها، لكن ما يكون مشدود في شنو؟ في الوجه، وما يكون مخيط على هيئة الوجه وهيئة العيون، لأنه ده كله من المخيط. طيب قال ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين. ما بيجوز يلبس الخف المحرم إلا في حالة إنه ما وجد نعلين، عنده قروش وما لقى نعلين يشتري وفتش ما لقى، أو في النعال لكن ما عنده قروش يا جماعة يشتريها فقد ما وجد النعلين. أها في حالة ما وجد النعلين يقطع الخفين، يقطع الجلد الطالع له، يقطع ويدعو برا لحد ما يصهر شنو الكعبين البجنبتين دي، يعني يبقى شكله زي شكل المركوب بتاعنا ده، مش المركوب تحت الكعبين، فيبقى شكله زي شكل ده. لكن في حالة انه ما لقى شنو يا جماعة نعلين، الاصل هو ما يلبس خفين، الاصل يلبس نعلين، لكن لو ما وجد نعلين يقوم يقطع شنو الخفين. وقطع الخفين لمن لم يجد النعلين منسوخ بقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. والحديث ذا جاء تاريخه بعد هذا الحديث حديث ابن عمر، والعلماء قالوا هذا نسخ حديث ابن عمر، فيبقى لو ما وجد النعلين ممكن يلبس الخفين بطوله لحد الساد ما يقطعه، وكان هذا آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. الورس بفتح الواو وسكون الراء، الورس. الزعفران والورس أنواع من الطيب وأنواع من النباتات، لكن هي نباتات فيها الطيب. ويختلف الزعفران من الورس إنه الزعفران عنده لون وطيب ريحة، أما الورس ريحة بس طيب. والزعفران كانوا بيصبغوا بالثياب بيبقى لونه صفراء وفيها ريحة طيبة، أما الورس ده بس ريحته طيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرم إنه يلبس ثياب حتى لو كانت ثياب إحرام فيها زعفران أو فيها شنو يا جماعة ورس، ما بيجوز. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أضيء رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولبيته قبل أن يقوم بالبيت، متفق عليه.
شوف حديث ابن عمر قال ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، وعرفنا أن الزعفران والورس أنواع من شنو يا جماعة الطيب. كذا الإنسان قد يفهم أن المحرم ما يجوز له شنو يطيب. عشان كذا الحافظ ابن حجر جاب لك حديث عائشة طوالي بعديه قالت كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف في البيت. يبقى الطيب في حالة ما بجوز للمحرم، وفي حالة شنو بيجوز. الحالة التي يجوز فيها الطيب هي ما جاء في حديث عائشة، وهي ما تطيب الإنسان قبل أن يحرم، يعني غش الحمام، صار يغتسل للإحرام، اغتسل يقوم شايل معاه والريحة جوا الطيب بتاعه، يقوم يتريح بعد ذاك يلبس شنو؟ الإحرام. ده اللي بيجوز. أما ما بيجوز الإنسان يلبس ثياب الإحرام ذاته فيها الورس أو فيها الزعفران ذاته مشرف فيها ويجي لابسه، ده منهي. والمنهي الثاني إنه بعد ما يحرم يلبس الإحرام يقوم تاني يتريح برا بأي نوع من أنواع الطيب، ده برضو حرام ما بيجوز، حرام ما بيجوز، وهو من محظورات الإحرام. عشان كده الحافظ جاب لك طوالي بعده حديث عائشة لجواز الطيب قبل لبس الإحرام، طيب جسده حتى لو الطيب ده كان كثير، في طيب دهني في أرياح دهنية أزول بيعمله بجسده بعد ما يلبس ويقوم تتلطخ في شنو؟ في الإحرام، برضو ما في شيء، لأنه قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم فأرى وبيص الطيب في مفرق النبي عليه الصلاة والسلام، شعره هنا في النص كان بتشقى كده أحيانا، فكان بالطيب له راسه وجسمه، فبيشوف الطيب الوبيص يعني اللمعان، تشوف الطيب بلمع كما صحيح البخاري، بلمع في راسه وبعد ذاك يلبس الإحرام، فده ما في إشكال. إنما المنهي زول الطيب بعد ما يلبس الإحرام أو يلبس إحرام ذاته فيه ورس أو فيه شنو يا جماعة زعفران يكون مشبع به ذاته هدوم الإحرام، ده منهي برضه. قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، وده واضح، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وده في يوم عشرة ذي الحجة بعد ما يرمي جمرة العقبة ويحلق وينحر أو يفعل اثنين منهم بس، هنا بيجوز بعد ذا الإنسان يتحلل من كل شيء ويحل له كل شيء إلا شنو يا جماعة؟ إلا النساء، ده في التحلل الأول، يحل له كل شيء زي شنو؟ زي الطيب، زي فك الإزار والرداء، فك الإحرام ويلبس جلابيته ذاته شفته، ويمشي إذا رطوف طواف الإفاضة ممكن بعد ذا يمشي طوف شنو يا جماعة؟ بجلابيته. فهذا معنته عائشة قالت ولحله، يعني لما نتحلل في يوم عشرة ذي الحجة قبل أن يطوف بالبيت طواف شنو؟ الإفاضة. نعم.
أحسن الله عليك. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم.
نعم، ده من محظورات الإحرام، الحديث يتكلم عن محظورات الإحرام، هو حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم. ينكح بفتح الياء وكسر الكاف، ينكح يعني ما يتزوج، هو نفسه ما يتزوج وهو في حال الإحرام، ما بجوز له. ولا ينكح يعني ما يزوج بنته أو مولدته، يعقد ليها أو يخطب ليها وهو محرم، ما بجوز. طيب إذا فعل، إذا يتزوج وهو محرم أو زوج لبنته أو أخته وهو محرم، وقع في محرم لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، والأصل في النهي التحريم، وارتكب محظور من محظورات الإحرام، والزواج العقد باطل، العقد شنو يا جماعة؟ باطل. لكن قالوا إذا كان بعد التحلل الأول ما بيكون باطل، لكنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال هو محرم ما يجوز له يكون شاهد في عقد، ما لا نكاح إلا بولي وشاهدي عقد، فما يجوز يكون واحد من الشهود الاثنين دي. نعم. طيب يكون باطل ليه العقد إذا يزوج وهو محرم؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي يقتضي الفساد، بقاعدة شرعية. النهي بيقتضي شنو يا جماعة؟ الفساد. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن اتخاذ القبور مساجد واتخاذ المساجد قبورا قال العلماء فمن صلى فيها فصلاته فاسدة باطلة. طيب من وين أخذوا البطلان والفساد؟ قالوا لأن النبي نهى عن ذلك والنهي يقتضي الفساد. وكذلك هنا قال ولا يخطب برضو ما يجوز له لا يعقد ولا شنو يا جماعة ولا يخطب امرأة في حال إحرامه. ينتظر كلها 3 يوم ولا 5 يوم. نعم.
وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة حسين الحمار المعشية وهو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكان محرمين هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فقولوا ما بقي من لحمه متفق عليه.
وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيد الحمار الوحشي. أبو قتادة خرج مع الصحابة رضي الله عنه وعنهم أجمعين، والصحابة كانوا منهم ناس محرمين، وأبو قتادة ما كان محرم، فلقى له حمار وحشي. والحمار الوحشي هو نحن بنسميه حمار شنو؟ الوادي المخطط. ده أكله حلال، أما الحمار الأهلي بتاع الكارو ده أكله حرام، أو الحمار الإنسي برضو يسمى ده أكله حرام، أما الوحشي ده أكله حلال. وتكلمنا عن المسائل. فشاف له حمار وحشي بصيدة، فقال للجماعة المحرمين ناولوني الحربة وأبو يناولوه. قالوا ناولوني صوتي أبو يناولوه. فطوالي شد على الحمار واصطاده وجاب لهم اللحم. في ناس أكلوا وفي ناس امتنعوا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فلما رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام سألوه عن المسألة دي، فسألهم قال هل منكم أحد أمره؟ واحد من الناس المحرمين قال لهم شي اصطاد لنا الحمار الوحشي؟ قالوا لا. قال لهم هل منكم أحد أشار إليه بشيء؟ ساعدوا بحاجة؟ قالوا لا. برأي في الصيد؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام هل عندكم من لحمه شيء في باقي فضل؟ قالوا نعم. جابوا له الكراع أدوها للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل. الحديث فيه فوائد. الأولى أن من محظورات الإحرام صيد البر. ليه صيد البر؟ لأن صيد البحر حلال حتى للمحرم ممكن يصطاده. صيد البحر قال الله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني محرم يعني. فالمحرم صيد البر عليه حرام، لكن بنص الآية ومفهوم الآية إنه صيد البحر ليه شنو يا جماعة؟ حلال. والصحابة كانوا محرمين ويركبوا البحر وكانوا يصطادوا من البحر، السمك يأكلوا والحوت يأكلوا ما في مشكلة. والصيد المحرم على المحرم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الصيد المحرم على المحرم هو كل حيوان بري حلال متوحش أصلا. هو كل حيوان بري حلال متوحش أصلا. يبقى قال كل حيوان بري، معناته الحيوان البحري ماله حلال للمحرم. قال بري حلال لأنه الحرام صيد أصلا ما يصيد. قال متوحش أصلا. أما لو حيوان مثلا غير متوحش عنده خروف مثلا، ممكن المحرم يذبح ويأكله لو ممكن، ممكن. الحرام على المحرم الحيوان يا جماعة المتوحش، دي واحد. ما الإنس الأهلي زي الخروف زي التيس زي كده يتأضبح وكله هاي مشكلة. فالمتوحش ده الحرام صيد لأنه ده صيد أصلا. أما الخروف اللي في البيت ده ما صيد. لكن ليه قال متوحش أصلا؟ كلمة أصلا دي قالوا مثلا لو عندك إبل، والإبل لو هجت فاتت بعضها بتوحش، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش. والأوابد يعني التوحش والنفور. فالإبل مرات بعضها لو فاتت زاغت منك بتبقى متوحشة خلاص الصحراء، صعب تاني ذولي جنبها. لكن هذه الإبل التي فرت وتوحشت في الصحراء، هل هي متوحشة أصلا ولا ما متوحشة أصلا؟ يعني أصلا هي متوحشة؟ لا. فيبقى دي إذا قبض جاب المحرم ممكن يضبح يأكلها، لأنه الحرام على المحرم كل حيوان حلال بري متوحش شنو أصلا. أما دي ما متوحشة أصلي. وكذلك من فوائد الحديث أنه يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد بشروط: أن لا يكون، شرط الأول أن لا يكون اصطاده هو، لأنه هنا أبو قتادة كان شنو يا جماعة؟ ما كان محرم، كان حلال. فلو اصطاد المحرم ما بجوز يأكل منه، وقع في محظور من محظورات الإحرام وهو شنو؟ الصيد. الشرط الثاني أن لا يكون ساعد في اصطياده، يعني له يكون اصطاد، ده الشرط الأول. الشرط الثاني ما يكون ساعد في اصطياده. الشرط الثالث أن لا يكون صيد من أجله، وحيجينا الدليل على هذا الشرط الثالث تحديدا، بس انتبهوا كويس. أن لا يكون شنو يا جماعة؟ صيد من شنو؟ من أجله. الشرط الرابع والأخير أن لا يعطى المحرم الصيد حيا. فلو اصطادوا له صيدة غزالة وجابوا له حية للمحرم قال له تفضل، هو محرم ما يجوز يقبله، يرجع ولا يقبله، يقول إن شاء الله بعد ما انتهي من الإحرام بأخذها في الزريبة بأكلها بعدين، برضو ما بجوز له. وحيجينا الدليل في حديث الصعب بن جثامة. نعم.
أحسن الله عليكم. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه عهد برسول الله صلى الله عليه وسلم أن نارا معشيا وهو من أبواب عوم والتان رده عليه وقال: إنا لما رده عليك إلا أنا قوم متفق عليه.
الصعب بن جثامة صحابي، وكان جراي جري شديد مرة واحدة، وكان صياد، وكان كريم كرم شديد، يكرم الضيفان. قيل توفي في خلافة أبي بكر، وقيل في خلافة عمر، وقيل في خلافة عثمان، والصحيح أنه توفى بعد خلافة أبي بكر. المهم جاءه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام بصيد وهو حمار وحشي اصطاد وجابه للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان كريم كرم شديد. الصعب بن جثامة، وده اللفظ النطق الصحيح، قال وهو بالأبواء أو بودان منطقة. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، رجع عليه، رجع عليه الحمار الوحش، والنبي صلى الله عليه وسلم كان محرم، وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني أنا محرم، يعني اعتذر له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قالوا لما رجع له الحمار الوحشي رجع له الهدية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، والصحابي بن جثامة كان كريم جدا، فلما النبي عليه الصلاة والسلام رجع له الهدية قالوا تغير وجهه وحزن حزنا شديدا. وكمان هدية رجع الرسول صلى الله عليه وسلم لكمان أصعب. فاعتذره النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. فقالوا ده فيه فائدة، إنه الصيد لو كان حي وجابوه للمحرم ما بجوز له يشيله، حتى لو ما كان صاده هو ولا ساعد في صيده ولا صيد من أجله، يعني الثلاثة شروط توفرت، لكن بس الشرط الرابع ما توفر، اللي هو قلنا شنو قبيل، تلوكم انتبهوا للشرط ده، إن شنو؟ إنه ما يكون الدوس صيد حي. ليه؟ الحكمة شنو؟ قالوا سدا للذريعة، لأنه لو كان بيقبل المحرم الصيد حي وعايل له كده وجاع وعجبه أيا كان المحرم يعني من الناس، فممكن يمشي شنو يا جماعة يطبع، فسد لهذه الذريعة حرم. فالشيخ بن باز قال كان حيا لذلك رفضه النبي عليه الصلاة والسلام. وغيره من العلماء قالوا رده النبي صلى الله عليه وسلم ما لي شرط إنه كان حي، لا هو أدله ميت ما أدله حي، قالوا كده. طيب رجعوا ليه؟ قالوا لأنه صابه من أجله، ونحن قلنا من الشروط شنو؟ ألا يصيبه من شنو؟ من أجله. فبعض العلماء قالوا كده، بعض العلماء قالوا كده. يبقى الفائدة من الحديث أن المحرم لا يقبل الصيد إذا صيد من أجله، والفائدة الثانية أن المحرم لا يقبل الصيد إذا أعطيه شنو؟ حيا. ولهذا ساق المصنف الحديث. نعم.
أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يحتل بالحل والحرام: الغراب والحفأة والعقرب والفأرة والكلب العقور.
يبين المصنف بهذا الحديث بعدما بين في الحديث التي قبله أن المحرم لا يقتل الصيد، مش كده؟ فجاب حديث عائشة ليبين أن المحرم كما أنه لا يجوز له أن يقتل الصيد، لكن يجوز له أن يقتل خمسة أشياء، وفي رواية ستة أشياء. ما في الأول بالحديث حديث الصعب بن جثامة وأبي قتادة الأنصاري وكذا، إنه المحرم ما بجوز له يقتل شنو؟ الصيد. فهنا قد يتبادر للطالب وللمسلم إن المحرم ما يجوز له يقتل أي حيوان ولا أي حشرة ولا أي طير، حتى لو جاء عقرب على الضاوية على اللبس كده، صح ولا ما صح؟ فشان ما يتبادر لذهن المسلم هذا التبادر، جاب له الفوال حديث عائشة إنه المحرم لا بجوز له يقتل حاجات، اقتل حتى لو هو محرم، حتى لو جوا الحرم، حتى لو جوا الكعبة، حتى لو حلال، حتى لو محرم، كله في الحل والحرم، وهو محرم وهو حلال، الحاجات دي لو لقاها يقتلها طوال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق. الفواسق جمعي فاسق، والفسوق أصله في اللغة الخروج، الخروج هذا هو الفسوق، قال تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني خرج عن أمر ربه. وفي الشرع الفسوق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، في الشرع الفسوق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وسميت هذه الخمس فواسق، قالوا لأنها خرجت عن الأشياء المحرمة على المحرم أن يقتلها. الأشياء المحرمة على المحرم أن يقتلها اللي هي شنو؟ صيد البر بأنواعه، مش كده؟ لكن استثنيت أشياء خمسة، ودي بالحديث دي خرجت من ما حرم على المحرم قتله. فلما خرجت من هذه الأشياء سميت فواسق لخروجها، لأن أصل الفسوق هو شنو يا جماعة؟ الخروج. وقال بعض العلماء سميت فواسق لأن حكمها خرج عن باقي حكم الحيوانات والحشرات، يعني ما بجوز لك تلقى حمار أهلي تقتله، حرام. ما بجوز لك تلقى هرة تقتله، وقد عذبت امرأة في هرة مش كده، حبستها حتى ماتت إلى آخر الحديث. ما بجوز لك تقتل كلب ما سعران ما مؤذي، حرام. لكن هذه الخمسة خرجت من القاعدة وهي حرمة قتل الحيوانات، الخمسة دي خرجت من تلك القاعدة المحرمة لقتل باقي الحيوانات، فلما خرجت سميت شنو يا جماعة؟ فواسق. ده القول الثاني. القول الثالث قالوا لأنها خرجت عن باقي الحيوانات والحشرات بفسادها، والأقوال كلها صحيحة، الأقوال الثلاثة كلها صحيحة، لأنه دي مفسدة ومؤذية. قال يقتلن في الحل والحرم، يقتلن في الحل والحرم. واحد العقرب، والعقرب تقال الذكر والأنثى، يقال عقرب. والحداء، وفي رواية الحدية، والحداء والحدية ونوع من أنواع الصقور البختف، ده هو عندنا المعروف بالحدية ذات، فالبختف اللحمة ويختف من يد الإنسان ويختف من المكان، ده مؤذي وقد يجد عين الزول أو عين الطفل، فده يقتل في الحل والحرم. وكذلك العقرب، والعقرب تقتل ولو أنت داخل الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، انت جوا الصلاة قدرت تقتله تواصل صلاتك، لو ما قدرت إلا تقطع الصلاة حتى تقتل الدبيب ده لأنه صعب، اقطع الصلاة اقتله تاني غيم الصلاة من جديد، ولو بتقدر تقتل انت جوا الصلاة فاقتل. طيب قالوا والغراب، والغراب يا جماعة فيه خلاف، لأن الغراب أنواع، الغراب العلماء قالوا ثلاثة أنواع. الغراب الأبقع، ده النوع الأول الأبقع. النوع الثاني غراب البين. النوع الثالث غراب الزرع. فالغراب الأبقع قالوا ما كان بطنه أبيض أو ظهره أبيض، وقيل ما كان رأسه أبيض أو صدره أبيض، كله أسود لكن بيكون في بياضين في صدره أو في شنو أو في ظهره، وقالوا أو في رأسه أو في شنو صدره. فهذا الذي يقتل الأبقع ده، لرواية في صحيح مسلم قال والغراب الأبقع، فهنا رواية والغراب التي عندنا مطلقة الغراب، ورواية مسلم الغراب الأبقع مقيدة، ويحمل المطلق على شنو يا جماعة؟ المقيد. فالغراب البيقتل هو الغراب ده، ما هي غراب ما تلم لك في أي غراب ثابت. أما غراب الزرع ده اللي بيأكل الحبوب، وجوز العلماء بعض العلماء كما نقل النووي في شرح على مسلم جوزوا أكله غراب الزرع. أما غراب البين سمي بالبين قالوا يعني في بعض الحكايات التي نقلت كما عند النووي قالوا لأن نبي الله نوح أرسله من السفينة ليستطلع له مكان المكان اليابس، قال لهم شوفوا المكان اليابس يقال كده، قال فوجد جيفة فبان من نبي الله نوح، بان يعني ابتعد خلوه مش أكل الجيف، قالوا لذلك سمي البين. المهم اللي بيقتل ده شنو يا جماعة؟ الأبقع بتلك الصفات. قال والفأرة غراب الأعصم ده براو ده في حديث المتبرجات، وده بيكون منقار أحمر وكرعين حمر والباقي أسود ده كمان براو. طيب لكن ده موضوع براو. قال والفأرة، وفي رواية الفارة بدون همزة، كله صحيح. والفار معروف كان كبير كان صغير، يقتل في الحل والحرم لأنه خطير، بيخرب الأشياء وبيسمم الطعام والشراب وبيأكل الكتب وكذا، وكذلك يتسبب في الحرائق. النبي عليه الصلاة والسلام أمر إذا إنسان نام بالليل قال يطفي شنو، زمان كان بيوقد النور بالنار، فقال تطفي السرج دي تطفيها، قال حتى لا تأتي الفأرة فتجر الفتيلة وتحرق البيت، فأرة خطير جدا. قال والكلب العقور برضو ده يقتل. ليه قال العقور؟ معناته ما هي كلب يا جماعة، نوع من الكلاب، وهو شنو؟ والعقور هو الذي يعقر الناس أو الحيوانات، يعقرها بأنيابه يعني يجرحها يقتل بأنيابه زي السعرات. قال والكلب هنا يقاس عليه كل حيوان مفترس، سكان ذا الكلب المفترس يقتل، البيوزي الناس في الطرقات وكذا يقتل، فقالوا من باب أولى الأسد والنمر والفهد، صح ولا ما صح؟ وديك أخطر من الكلب، تقتل في الحل والحرم. والليل يقول لك لا، الخواجات يقول لك جمعية رعاية الحيوانات وبتاع، دي تقتل المفترسة في الحل والحرم. إذا كان الكلب العقور يقتل، فكيف به ما هو أشرس من الكلب زي الأسد زي كده. والأسد يسمى كلب برضو في مصطلح الشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، قال فصلت الله عليه أسدا، فيسمى كلب أيضا، فيقتل بنص الحديث وبمفهوم الحديث. وفي رواية خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحية والعقرب أو ست، فبيقى كم بزيادة الحية؟ بيقوا كم يا جماعة؟ ستة مع هؤلاء الخمسة والحية بيقوا ستة، فالحية أيضا تقتل في الحل والحرم. قال العلماء ويقاس على هذه الخمس كل ما هو ضار ولا يتخلص من ضرره إلا بقتله، برضو يقتل زي البعوض زي الذباب، ده كله يدخل في الحديث قياسا يقتل. طيب النمل كيف؟ والنحل؟ النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قال خمس يقتلن في الحل والحرم، ذكر فيه أشياء لا تقتل وقتله حرام، أربع أشياء نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرط. الصرط ده طائر راسه كبير، ونسيت باقي لونه وأوصافه، لكن اللي بتذكر انه راسه كبير وعنده أوصاف معينة رجعوا لها، هو نوع من الطيور. والهدهد أيضا لا يقتل، قالوا لأنه دعا إلى التوحيد، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. والنحلة لا تقتل إلا إذا أزتك، يعني جاء نحل هاجمك هنا ممكن تصد عن نفسك وتقتل. وكذلك النملة لا تقتل إلا إذا تأذيت منها ولا تستطيع الفكاك منه إلا بقتله، لكن بس تقتل أي نمل تلقى زي حتى تقتل كده حرام، لأنه في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن نبيا من الأنبياء نزل بجنوده فأنزلوا متاعه تحت شجرة فنام وتفرق الجنود في الوادي، هو نام تحت الشجرة هذا النبي من الأنبياء، قال فقرصته نملة فقام فأمر بمتاعه فأخرج من تحت الشجرة، وأمر بجحر النمل فأحرق بالنار، فعاتبه الله قال أن قرصتك نملة واحدة أهلكت أمة من الأمم تسبح الله، هل لا نملة واحدة؟ أنا قرصتك واحدة تقتل شنو؟ واحدة، لكن ما تهلك أمة من الأمم تسبح الله سبحانه وتعالى. وسئل شيخ الإسلام في الفتاوى عن قتل النمل قال حرام، لكن إذا آذاك في بيتك ولم تستطع التخلص منه إلا بقتله أقتل كله، فكانت لما كثير ويأكل السكر ويأكل الدقيق وكذا ما بتستطيع إلا تقتله أقتله، قال ولكن ليس بالنار، ما تحرق بالنار. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. ها الضفدع قتله حرام كما جاء في سنن أبي داود وصححه الألباني أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع ليصنع منه دواء، قال له أنا يا رسول الله دركت الضفدع عشان أطلع منه دواء معين، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قتله حرام وما فيه دواء أصلا، الجراد بجوز قتله لأنه يوكل، لكن ما تقتله بدون سبب، تقتله عشان تأكله أو تقتله لأنه ضراك وآذاك في الزراعة مثلا. والقاعدة أن كل مؤذي يقتل، كل ما آذاك من الحشرات والحيوانات يجوز لك شنو يا جماعة تقتل. لا الفار ممكن تمسكه باللاصق بالشرك تمسكه بعد ذلك تقتله طوالي، ما هو إلا تمسكه حتى أن تقتل، لكن حص مستحيل تقدر تخش وراه وتطلع وراه. نعم ذكروا بعض العلماء أنه وجود النمل الكثير المبالغة في البيت باستمرار دليل على أنه في جن أو في كذا، وذكروا بعض العلماء لكن أنا ما أعرف عليه دليل من الكتاب هو السنة. وعموما القاعدة الإنسان ما يجعل وهم بتاع جن في راسه، مرات يكون ما في جن لكن يكون في جن في راسه جوه، وده الحاصل على كثير من الناس يا جماعة، واحد يجي ونزله يقول في جن، ترتعي يقول في جن، وكده يا دوب الشيطان بجننك يا دوب. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم شنو واحد من الإخوة وبس أظنه عياش شوي، كل ما يلاقيني يقول لك والله عندنا شيوخ دجالين ورسلوا لي جن خنقني ووقعت به في الواطة، بس حكاوي وكده بس، فزي ده بيكون موهوم في مخه والشيطان بيخوفه يا دوب، فزادوهم شنو رهقا. المؤمن قوي بإيمانه، أقوى من الشيطان وأقوى من كل شيء بإيمانه بتوحيده. نعم نعم ولا تنتقب المحرم، لا تنتقب، لا تنتقب اللي هو شنو النقاب اللي بيشدوه بربطوه يكون مفصل على الوجه، ليه؟ لأنه ده مخيط، ده هو منهي. لكن المرأة بتغطي وجهها لكن ما بالنقاب، يعني مثلا عندها حاجة زي طرحة تجيبها من فوق مثلا، من فوق هو المنهي شنو أنه تربط رباط أو يكون مفصل، لكن تجيبه من فوق كده 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 ما في مشكلة، ده ما منهي. بدليل السيدة عائشة قالت كان إذا حاذان الركبان سدلت هم محرمات، سدلت إحدانا شنو يا جماعة جلبابها على وجهها، فلما نجي الرجال في الحرم توارب بيغطوا وشوشه، فالمنهي إنه تشده تشده. ولا تنتقب المحرمة إلا عند يعني ما تغطي وشها إلا عند الرجال، إذا هي محرمة تكون فاتحة وشها، لكن عند الرجال تكون شنو يا جماعة؟ مغطي. والآن أي محل في الحرم فيه شنو يا جماعة؟ فيه رجال، ما زي زمان الناس كتروا شكلها بتكون مغطية وشها، لكن المنهي إنها شنو يا جماعة؟ تلبس النقاب أو البرقع الحاجة المفصلة المخيطة. وفي واحدين بيفهموا إنه الغوطة ده ما يتلصق بالوش، بعض النساوين هناك تلقاهم عاملة لها حاجة كده قجة بقدام وعاملة النقاب ده مسافة كم شبر نزل كده، لا ده ما هو المقصود، المقصود إنه ما يكون مربط يعني مفصل عشان ما يكون شنو يا جماعة؟ مخيط. ما في مشكلة، ما هم لأن الناس في ناس أول مرة يمشوا الأماكن دي بروحوا، وفي ناس كبار في السن ونساويهم كبار لو ما وروا منه ده جهة السودان وده الفوج بتاع أريتريا وده كده بيروحوا بيضيعوا، ما في مشكلة. لكن الأذكار المبتدعة اللي بيقولوها دي المشكلة، يعني تلقى أمير الفوج شايل لك كتاب كله بدع وضلالات، كله بدع وضلالات، ويقرأ منه أدعية ما أنزل الله بها من سلطان، ومكره الجماعة الوراو بكلام سجعي ساكت، ما فيه يعني فائدة كثيرة كما في أدعية الكتاب والسنة. أيوة. لا لا ما بيضر، ذاك بيكون الحج له كامل إن شاء الله. أيوة. لا المرأة ما إحرامها بيختلف لباس الإحرام بتاع المرأة، المرأة تحرم في ثيابها لكن ما بتلبس برضو ثياب فيها ورس أو زعفران، هنا الحكم برضو بيشمل المرأة، والسؤال ده مهم نبهنا، لكن في 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 عبايتها وفي حجابها بتحرم. في بعض النسوان في الحج بيلبسوا إزار ورداء، لا ده كلام عجيب خلاص، والناس شغالين بالقلبة حتى في الجنازة، هي حية في الجنازة، هي حية تلقاها متبرجة عريانة تب ماشي في الشارع كلها برا، لما تموت يقول لك تعمل لها خمار وتعمل لها درع تعمل لها جلباب، وهي في حية كانت متبرجة. وفي الموت ده ما من السنة، السنة انه الكفن بتاع المرأة زي كما شنو يا جماعة الرجل، اما الهوس اللي بيعملوا سودانيين يقول لك يجيب لك صندوق في الجامع برعاية محمد أحمد حسن، هو ده الخربزات، وجايب لك دولابين كفن المرأة والدولاب الثاني كفن شنو الرجل، جهلة ناس جهلة وخونجية صلتوا على الفتوى ساكت، قبضتوا هنا في الوالدين، جابوا جماعة بتاعنا الوالدين دل الحزبين جابوا قاموا واحد زنقوا بسؤال المصافحة، طبعا ذاك المنهج بتاعه إن شنو يرضي الجميع زي ما بقول ضحوية كلك حلو يرضي الجميع كله، فقام سألوا على المصافة عاين كده لقى باندقون عاين كده لقى جماعة بشاكلوا ده الرد ديل وده الرد وديل عكس بعض، قال إذا جات هي داخلة مدت يدها ما تحرجها، أما إذا تجي داخل ما تمد يدها. قام نادوني زمان مشيت له ناديت، وبعد الدرس ركبت العربية قلت له وصلك بيتك ساكن جنب هناك جنب جبر البيبسي، وناقشته تمام وريته انه ده باطل الفتوى دي ودي كده ودي كده، لما نتعذر نزل جنب بيته وقال لي عندي كتب ابن تيمية بقراها وخشة يعني داري يوريني انه انا برضو حياتكم قاعد اقراها، قال اخواني اخواني كبير دول ضال، انا سمعت باضاني دي لما افتتحوا اذاعة الشرك والبدعة وعبادة القبب والاضرحة اذاعة الكوثر وغنى الساهور سمعت باضاني دي، قال هذه الإزاعة تعتبر غصة بحلوغ المشركين، وين المشركين ما هو جوا هنا؟ الله يغايته الجرام عليكم.